بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في خطبتنا هذا اليوم الطيب المبارك سنوجه رسائل، كل رسالة على حدة، أربع رسائل. أما الرسالة الأولى فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا، والعياذ بالله، إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. ده بالأمر، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. انتهت الرسالة الأولى. ولكن السؤال: كيف يصل المرء إلى منزلة يحبه الله فيها ويأمر كل خلقه أن يحبوه، وكيف يهوي في هوة سحيقة حتى يبغضه الله تعالى؟ تخيل أن يبغض الله عبدا، يبغضه. إني، شوف الحديث، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كيف يصل العبد إلى هذا المستوى؟ بأي عمل، بل بأي أعمال؟ إن القضية أن ألسنة الحق تشهد بالحق، أن ألسنة الخلق تشهد بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم شهداء الله في الأرض. فاحذر أن يبغضك الله وارجو أن يحبك. وقمة البغض أن يأمر الله جبريل أن يبغضه فيبغضه أهل السماء، وخد بالك فتوضع له البغضاء في الأرض، حتى قال أحد أهل العلم حتى يكرهه ثوبه الذي يلبسه، ولولا أن سخر له لم تنع. أما الرسالة الثانية فمن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله فيما راه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال هذا الحديث الذي نحب أن نسمعه ونحب أن نلتفت له وننتبه، اسمع هذا الشرح التفصيلي للواقع من رسول الله بمنتهى الواقع. هنسمع ولا ايه في يومنا ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين، والحديث للمعشر المهاجرين لكن لعموم المسلمين، يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال خمس أي خمس أشكال من الانحراف لهم خمس عقوبات أمامها، فمش دائما الحل أن تحارب العقوبة، انتبه إلى كلام النبي، الحل أن تعدل أن تزيل سبب العقوبة. اسمع بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خمس خصال يا معشر المهاجرين أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. تظهر الفاحشة يعني تنتشر، ظهر الفساد في البر والبحر أي انتشر، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، تبقى واضحة، بل بالعكس أن تصير الفاحشة أصلا ويصير الالتزام استثناء، نعم أن يصير الرقص فن والقبولات تحضر وتعبير عن أن يصير أن تخرج المرأة متعطرة عطرا يلفت أنظار الرجال شكل من أشكال الحضارة، ثم يصير النقاب تخلف وتصير اللحية تأخر، أن تظهر الفاحشة، أن يظهر تظهر معصية الله، مش مجرد المعصية، الفاحشة. خد بالك من ألفاظ النبي لأن اللفظ لها معنى، أن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا. محتاجة شرح؟ محتاجة شرح؟ لا، ما تقول لا، مش محتاج. إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام. إيه الفرق بين الطاعون والأسقام؟ الطاعون هو المرض العام، ابتلاء عام، مرض عام يصيب الناس كلها، ده اسمه الطاعون. الأسقام تصيب أحد الناس، ضغط، سكر، كبد، كلى، قلب، نسأل الله العافية للمسلمين. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان. الظلم ينقصوا المكيال والميزان، مش يعني كيلو يبقى ربع، كيلو ولا ربع، لا، ينقصوا المكيال والميزان رمزية لفشو الظلم بين الناس، كل إنسان قادر أنه يظلم اللي قدامه، يظلمه، يطفف كيله، يطففه، يطففه ماديا، معنويا، أخلاقيا، يسلبه حقه. ولم ينقصوا المكيال والميزان، خد بالك بقى، إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين. المؤنة يعني الفقر، والسنين يعني القحط. المؤنة أي ألا يجد المال، والسنين ألا يجد السلعة. إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم، ده كلام النبي. أي أن المؤنة والسنين وجور السلطان شكل من أشكال عقوبات الله لأناس ضلوا عن سبيل الله ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. كل إنسان في نفسه بقى بينقض العهد بشكل. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. واضحة. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتحروا ذلك. النبي قال كده ويتحروا ذلك. إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أحبتي في الله، إن كلام النبي يدل على حالة عامة من البعد عن الله، حالة عامة. طبعا الإنسان لما يصبر إنه يشاهد، أنا ده تعجبت له جدا، وإنت قول لي طب في إنسان عايز يضلك، أنت عندك قابلية للضلال. مالك ابن نبي المفكر الجزائري رحمة الله عليه كان ليه كلمة يقول لك الاستعمار لا يعمل يده إلا في أمم قابلية، عندها قابلية للاستعمار. فالقضية مش قضية المفسد، قابلية الإفساد عندك. فأنا بسأل سؤال عادي جدا، الإنسان اللي بيشتكي انه ما عندوش وقت يصلي في جماعة، ما عندوش قدرة يقوم الليل، وما عندوش، وان خطبة الجمعة بتطول، الحاجات اللي بتسمعها دي دائما، وعنده من القدرة وعنده من الصبر انه يجلس امام مباراة كرة ساعة ونص، وبتشوف كتير الكلام انت مش كده، ساعة ونص، والمشكلة ان المباراة يمكن ليس لها اي اهمية، هو بيضيع وقته. ده مبتلى، ده شكل من أشكال نقض العهد مع الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذه الحالة العامة عندما تقول لي طب وماذا أصنع فيها، اصنع ما تستطيع في نفسك. إنني كما قلت سابقا وأكرر، إنك لا يمكن أن تغير الأرض، لا تستطيع أن تغير الأرض، لا تستطيع أن تصلح الأرض كلها، هذه حقيقة، ولكنك تستطيع أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدميك، وهذا هو المطلوب منك. إن عجزت عن ذلك فأي شيء بقي في دينك، في إرادتك، في نفسك؟ نعم، أصلح نفسك وبيتك وولدك وزوجك وسلوكك، ليس مطلوب منك أكثر من ذلك. وتخيل لو أن كل الناس فعلوا كما فعلت لانصلح الحال تلقائيا. الأمر بسيط، نحن الذين نعقده، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، العلم قطرة كثرها الجاهلون. الأمر يسير، يسير، طاعة الله يسيرة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف طاعة الله سماها الإيه؟ اليسرى، اليسرى، يسرى، سهلة، ونيسرك للإيه؟ لليسرى، يسرى. هذه الرسالة الثانية، أما الرسالة الثالثة فبعيدة عن الرسالتين الأولتين، ولكنها تخصنا جميعا. منذ أيام مات شيخنا الفاضل الذي لا يعرفه كثير من الناس، الشيخ أحمد سيد الهو، أسأل الله له الرحمة الواسعة، وأحسبه والله حسيبه، كان خادما لهذا الدين. الذي يعنيني مشهد خاتمته كما سمعته من زوجته، أو كما سمعته عن زوجته. الشيخ أحمد سيد الهو كان قد أصيب قبل موته بعام بورم في المخ، سرطان، كانسر، أسأل الله العافية للمسلمين. أصاب بالشلل شطر جسمه نصه، وأفقده القدرة على الكلام إلى حد كبير، يعني لا يسمع صوته إلا بصعوبة شديدة، لا يستطيع الكلام. وظل على هذا الحال، تطعمه زوجه، لا يتحرك من بيته، لا يتحرك من فراشه حتى يوم وفاته، ولا يستطيع أن يتكلم. قالت زوجه أنها كانت تصلي إلى جواره لحظة الوفاة، فرأته يسخل ويميد، فخرجت من صلاتها وأدركته قبل أن يسقط على الأرض من على سريره، وأجلسته ونادت ابنتها وأسنداه، ثم قالت له قل لا إله إلا الله. قالت هي ليس في ظنها أنه يموت، لكن في ظنها أنه عارض من عوارض المرض، وأنها تقول له قل لا إله إلا الله في نفسه طبعا، لأنه لن يستطيع أن ينطقها، لأنه بقاله سنة لا يستطيع أن يتكلم. فإذا بها تفاجأ أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقسم بنفس الصوت الذي كان يقوله به على المنابر، حتى أن صوته بالشهادتين هز أرجاء البيت، ضج به بيته. الرجل الذي لا يستطيع الكلام كيف نطق؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء ببساطة، ثم مات وانتهى الأمر. ماذا نتعلم؟ وما هو المطلوب منا؟ إن أخبطته على لحظة وفاته، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، دي أصعب شيء في الدنيا حسن الخاتمة. والقضية كما كنت أقول لأحد إخواني صباحا، أن السباق إلى الجنة كالماراثون، في بداية الخط، في بداية السباق ألوف، لكن في النهاية من الذي يصل؟ قليل. فلا تغتر بكثرة الناس عند أول السباق، ولكن انظر إلى من سبق، وإلى من وصل، وإلى من أنهى الشوط حتى آخره. واستطاع أن يكمل الطريق كله، والثبات لا يكون إلا بمعونة الله، ولا تجلب معونة الله إلا إلى العبد الصادق. ولو أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هي دي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا أردت أن تفهم لحظة وفاته فلا بد أن تفهم حياته. فالمرء وإن كانت هذه مقولة ليست حديثا، يموت على ما عاش عليه، دي حقيقة. فالقضية إن أردت أن تفهم كيف تموت فلا بد أن تنظر كيف تعيش، كيف تحس بهذا الدين، كيف تعمل لهذا الدين، كيف تحمل هم هذا الدين، كيف تصدق في خدمة هذا الدين، ماذا يمثل لك هذا الدين. إذا أردت كيف تموت فانظر إلى هاتفك، تليفونك شكله إيه، تلفزيونك، أصحابك، كلامك، أحلامك، طموحاتك، فكرك. قال ربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تأتي الهداية للسبيل إلا بعد الجهاد. الجهاد، جهاد النفس أعظم أنواع الجهاد، كما قال ابن القيم وجهاد الأعداء أهون من جهاد النفس. صدق، لأن النفس أعدى الأعداء. أيها الأخ المسلم الكريم، مات الرجل وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، ورسول الله يقول فيما راه أبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن موضوعا أهم الناس في هذه الأيام شغل عليهم حياتهم وملأ عليهم الدنيا كيف نعيش، كل الناس يفكرون كيف نعيش، والسؤال الأهم الذي تراجع كيف تموت. ده سؤال مهم، يا ترى هنموت ازاي؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، آية عجيبة يتوقف المرء أمامها مندهشا، كيف أن هذه الآية لا تعمل في قلبي فتبدله وتغيره وتؤمنه وتهدئه؟ عندما يقول ربك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله. السؤال مش استفهام غرض الإجابة، ده استفهام مجازي، لأن بالمنطق أن الآية تخاطب مؤمنين مسلمين نزلت في القرآن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، خطاب للمؤمنين الذين آمنوا أن الله واحد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ده مش يجيب المضطر فقط، ده ترقي في الإجابة. يجيب المضطر إذا دعاه، أنت مضطر تدعو أن مجرد أن أنت يخرجك من هذه الحالة الاضطرارية التي أنت فيها، لا ده يكشف السوء أيضا. انت همك انه يصرف السوء عنك، مش كده؟ مضطر يصرف السوء بس عني، لا، يكشف السوء، يكشفه، يزيحه، يزيله بيده ويكشف السوء، كل سوء، اي سوء، ويجعلكم خلفاء الارض. ده هو كان كل غرضه ان يزال عنه السوء. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هل تتخيل أن أحدا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله؟ هل تتصور أن أحدا يسير في الأرض بغير إذن الله، بغير إرادة الله، يصنع في ملك الله ما لا يريده الله؟ كل شيء بقدر وبتدبير، فاهدأ واعلم أن المطلوب منك هو ما قاله الله لك عندما قال لرسوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لله، كن عبدا لله حقا يكن لك على خير ما تريد سبحانه وتعالى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى، مالك الملك، مالك الملوك. إن كانت لك حاجة فاصدق الله وارفع يديك، يستجب، يكشف السوء. واعلم أن ما في الأرض يحدث بمقادير الله، وأن الله ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل من حال إلى حال. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، اللهم أحينا عليها، اللهم أحينا عليها، أمتنا 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 عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم العالمين يا رب العالمين، ابعثنا عليها يوم القيامة يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.